قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تحدد بس انت رايح فين, انت عايز ايه, ما تبقاش ضيعت وقت. معنى كده ضيعت لك 3 ساعات من 10 ساعات, يعني 30% من مجهودك. ازاي انا ممكن اخد الثلاث ساعات ديت في توضيح انا رايح فين بالظبط, انا عايز اقرا ايه؟ اصل قضيه ان انا رايح درس علم وخير وجزاه الله خير والكلام ده شيء كويس كله وتؤجر عليه ان شاء الله, انما دي من اهم اسباب الانقطاع, دي من اهم اسباب ان احنا دلوقتي ممكن نكون 20 30 واحد وللاسف الدرس الجاي نلاقي نفسنا بقينا 20 15 10 وبعدين يمشوا ال 10 ويجوا 10 تاني غيرهم الى اخره. من اهم اسباب القضيه عدم وضوح الرؤيه, ان انت كنت جاي من الاول ما انتش عارف انت جاي تعمل ايه, انت بادئ منين ورايح فين. حدد موضع قدميك. عشان نخلص من النقطه ديت ونقف على النقطه ديت وضوحا, نقف مع حديث كميل ابن زياد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. يقول كميل ابن زياد, كميل ابن زياد النخعي احد تلاميذ الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه, يقول اخذ علي بن ابي طالب بيدي فاخرجني ناحيه الجبانه, فلما اصحى جعل يتنفس ثم قال يا كميل, يا كميل بن زياد, القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير, احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة, وهذا هو الشاهد, الناس ثلاثة, فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة, وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق, يميلون مع كل ريح. العلم خير من المال, العلم يحرسك وأنت تحرس المال, العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة, العلم حاكم والمال محكوم عليه, ومحبة العلم دين يدان به. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد وفاته, وصنيعة المال تزول بزواله, مات خزان الأموال وهم أحياء, والعلماء باقون ما بقي الدهر, أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجود, أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجود. المقصود سيدنا علي بن أبي طالب بيحط القاعدة ديت لكميل بن زياد, بيقول له الناس ثلاثة ما لهمش رابع, إما عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة, أو الثالثة همج رعاع, همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح, لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فدي أصناف الناس الثلاثة اللي احنا بنقول لك انت حدد انت فين وعايز تروح فين عشان ما تتوهش في الطريق. ربانية الهدف, ربانية المنطلق, يبقى انت طالع بنية صادقة, ربانية المنطلق بتتحرك من نقطة انت عارف انت بتتحرك منين, بمنطلق بنية خالصة لله عز وجل, ترجو هدفا خالصا لله عز وجل. يبقى هي ديت احنا بنحرر موضع قدميك, شوف انت هتطلع منين, عايز تروح فين بالظبط بالتفصيل, ماشي الحال. احنا عندنا الهدف, المسألة بتتضح واحدة واحدة, ما بتتضحش مرة واحدة. الرؤية البدائية احنا بنسميها الرؤية, وبعد كده نوضح منها الأهداف. الرؤية الأولية انت بتقرر انت تكون احد هذه الثلاثة لا رابع لها اللي وضعهم الإمام علي بن أبي طالب, اما ان تكون عالما ربانيا, واما ان تكون متعلم على سبيل النجاة, واما الثالثة. ان لم تكن الاولى او الثانية فانت في الثالثة, مفيش رابعة, اللي هي همج رعاع. العالم الرباني دي مرتبة عالية, وبالمناسبة ادام احنا ذكرنا الحديث فنقف على درجات الناس في مسألة التعامل مع النصوص. اختصارا احنا بنقول ان الناس في التعامل مع النصوص على ثلاث مراتب. بنقول اللي هو العالم الرباني دوت اللي هو بيتعامل مع عيون النصوص, اللي هو امتلك آلة الاجتهاد, امتلك آلة الاجتهاد وبيتعامل مع النصوص مباشرة, وبيتعامل مع النصوص مباشرة. مسألة آلة الاجتهاد ديت فيها كلام طويل عند الأصوليين. متعلم على سبيل النجاة اللي احنا بنسميه طالب العلم المميز. طالب العلم المميز اللي هو يستطيع ان هو ينظر في كلام العلماء ويميز ما بينه ويرجح. تمام. النوع الثالث اللي هو المقلد، اللي هو المقلد اللي هو احنا بنقول عليه اللي هو الصنف الثالث ده. المقلد دينه دينه من يقلده، دينه دينه من يقلده، اللي يقلده يصيب يصيب معه، يخطئ بيخطئ معه. طبعا ديت مرتبة جائزة لكنها مذمومة، مرتبة جائزة لكنها مذمومة، هي مذمومة لكن جائزة، لكن تجوز عشان المفروض ان الراجل ده بيحاول ينتقل من المرتبة الثالثة دي للمرتبة الثانية اللي هي مرتبة متعلم على سبيل النجاة، متعلم على سبيل النجاة. عشان تتضح الصورة اللي سيدنا عليه رضوان الله عليه بيحطها، نرى حديث، نذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيروي أبو موسى الأشعري بيقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. قال: وأصاب طائفة أخرى، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذه العالم الرباني فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذه هي القيعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الناس القلوب أوعية أوعاها أوعاء الخير في ثلاث أنواع من البشر في تعاملهم مع النصوص وفي تعاملهم مع العلم. ثلاث أنواع من البشر بيقول: أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب، العالم الرباني اللي بيتعلم النصوص الشرعية وبيفرع عليها التفريعات وبيصنف التصانيف، ماشي الحال. ده بنقول قبل الماء وأنبت الكلأ والعشب، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، يحفظ هذا العلم ينفع نفسه به لكن قد لا يصل إلى درجة إن هو ينفع به الناس، قد لا يصل إلى درجة إن هو ينفع به الناس، اللي هي المرتبة الثانية اللي وضعها سيدنا علي اللي هي متعلم على سبيل النجاة. النوع الثالث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه: قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها إيه؟ همج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم. فأنت ابتداء كلنا عندنا طرف من مسألة، والمسألة دي ما هيش خطوط فاصلة، يعني معنى إيه؟ بنقول إن في إن أنت توصل لمرحلة خلاص ما عادش ينفع تقلد فيها حد من العلماء، ولا ان انت توصى حد بيصل لمرحله ان هو هيجتهد في كل المسائل. لا، المساله الثلاث انواع دول في ما بينهم تداخل، في بينهم تداخل، والا فائمه اهل العلم المجتهدين في بعض المسائل يصرحوا بالتقليد، بالتقليد مش الاتباع، حتى ان هو يصرح بالتقليد. وانا بضرب دايما الاخوه المثال ده، ان الشيخ العثيمين بيصرح في شرح في زاد المستقنع بيصرح بالتقليد في مساله تغطيه وجه رجل المرأة في الصلاة، فبيصرح فيها أنه بيقول: وما دام في المسألة لا يصح دليل يرتاح إليه القلب فأنا أقلد فيها شيخ الإسلام، أنه هو لا إيه؟ لا يلزمها تغطية رجلها، ما يلزمهاش تغطية رجلها في الصلاة، ماشي الحال. ده شيخ الشيخ العثيمين بيصرح بتقليد شيخ الإسلام في المسألة دي لأنه بيقول ما فيش دليل يرتاح إليه القلب فبيصرح بالتقليد. المقصود يعني أن حتى المجتهد قد يقلد في بعض المسائل وقد ينظر في الأدلة ويبقى ينزل لمرتبة اللي هو المتعلم على سبيل النجاة اللي هو طالب العلم المميز. وكذلك طالب العلم المميز ممكن يقلد في بعض المسائل وقد يجتهد في بعض المسائل إلى آخر ذلك، ماشي الحال أخواننا. يبقى المسألة ما بينها تداخل. حاسس إن الناس كده بدأت تسعى، ماشي الحال كده ولا احنا روحنا؟ طيب هكل ده كنا بنتكلم على ايه؟ على مسألة حرر موضع قدميك، انت طالع منين ورايح فيه. فأنا بقول لك احنا كلنا بننتقل من مرحلة الهامج والرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وفيه، ولم يلجأوا إلى ركن وفيه. عايز تشوف الكلام دوت، سبحان الله، كان الإمام علي يعني عاش في عصرنا، يعني هو كان بيتكلم عن هذا الكلام في زمنه، فانظر في زمنه واخد بالك؟ تجد فعلا احوال الناس، بل حتى للاسف احوال المنتسبين للالتزام واحوال المنتسبين للدعوه الى غير ذلك، ترى فيهم طرف كبير من هذا التوصيل، طرف واسع من هذا التوصيل. يعني احنا يعني همج رعيع اتباع كل ناعم، اي حد بيقول اي حاجه سبحان الله، وتلاقي تفسخات في صفوف الدعوه وتفسخات في صفوف الملتزمين، وتلاقي كل يوم حد بيطلع بفكره جديده، فكره جديده في طلب العلم، فكره جديده في الدعوه، فكره جديده في كذا، فكره جديده في كذا، وتلاقي الاخوه او تلاقي حتى في صفوف الملتزمين تلاقي الدنيا عماله تروح يمين وشمال، عماله تروح يمين وشمال، مفيش ثوابت، مفيش حاجه هو حاططها وبيتحرك من المنطلق دوت. نجد فعلا التوصيف دوت مش منطبق بس على اللي نقول عليهم مش حاجه اسمها عوام وخواص والكلام اللي نقول عموم الناس وعوام الناس والاخوه، لا ده حتى في اوساط الاخوه، حتى في اوساط الاخوه. بقينا بنسمع دلوقتي عن اخوه يعني لهم ممارسات، يعني مش عايزين ندخل قصه السياسه والعك والكلام ده في الدروس، لكن بنسمع عن اخوه فعلا بيفكروا في ممارسات سياسيه في منتهى العجب، ابعد ما تكون مثلا عن الاهداف اللي هي الكليات الاسلاميه، اللي هي ما يسعش حد اصلا ينتسب للالتزام من قريب ولا بعيد ان هو يناقش فيه. بدأنا نشوف ناس منتسبه للالتزام بتناقش في قضايا زي دي، بدأنا نشوف ناس منتسبه للالتزام بتناقش في قضايا زي دي فعلا ترى توصيف سيدنا علي مش واقع بقى في عموم الناس، اللي هو عمال يسمع الصبح على قناه مش عارف ايه تفصيل للعلمانيين، تلاقي الصبح علماني، وعلى طول تلاقي تفصيل للاشتراكيين، تلاقي الظهر قلب اشتراكي، على اخر اليوم تلاقيه ليبرالي، على واخد بالك تلاقيه فعلا تستشعر توصيف سيدنا علي دوت، يميلون مع كل ريح، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق، ركن العلم مفيش حاجه مفيش ثوابت بيتحركوا منها، لم يلجأوا الى ركن وثيق، اتباعوا كل ناعم، يعني اي حاجه في اي حته بص تلاقي طب ما يمكن وبيناقش، واخد بالك مفيش ثوابت اصلا، يعني اي حاجه زي ما بقول لك بقينا دلوقتي بنسمع عن حاجات يعني تدمى لها القلوب، والله الناس اللي منتسبه للالتزام ومره واحده بقى له توجهات في منتهى العجب، يعني سيبنا من نطاق الخلاف اللي هو ما بين الاسلاميين في نطاق خلافيه ولا بتاع، انا بتكلم في كليات، بيناقش في كليات دلوقتي، في كليات ما كانش يسعى اصلا ان هو يتكلم فيها، واخد بالك؟ ففعلا لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق، فضلا زي ما بقول لك على ما ترى عموم المسلمين دلوقتي، عموم المسلمين يميلون مع كل ريح، فاحنا بنقول احنا كلنا واقعين في طرف من هذا الامر، فيلزمك ان انت تتحرك حتى تصل الى المرتبه الثانيه. دي تبقى طالب علم مميز، طالب علم مميز، اللي احنا قلنا عالم رباني او متعلم على سبيل النجاة. ما يسعكش ان انت تعيش حياتك الا في هذا الاطار، متعلم على سبيل النجاة، متعلم على سبيل النجاة يعني اهلك لو ما تعلمتش طبعا ده يقين، طب لو ما تعلمتش ايه، دي قضية تانية بقى، ايه اللي يلزمك ان انت تتعلمه ولو ما تعلمتوش هتهلك، ده اللي احنا بنقول عليها فروض الاعيان والعلم الواجب وهنتكلم عليه لاحقا، هنتكلم عليه لاحقا. يبقى احنا بنحدد احنا طالعين منين، يبقى احنا بنتحرك في نطاق متعلم على سبيل النجاة، نتحرك في نطاق متعلم على سبيل النجاة، متعلم على سبيل النجاة. هيبتدي بعد كده ننتقل من الرؤية العامة دي لرؤية أضيق شوية، اللي هي طب المتعلم على سبيل النجاة ده هيتعلم إيه؟ نرجئ المسألة دي للقاء تالي، عشان احنا مش عايزين نخلي الكلام دايما كله بره الكتاب، عايزين نبدأ في الكتاب، وهيبقى معانا هامش في الكلام في هذه القضايا، هامش للكلام في هذه القضايا، لكن نرجئ الكلام، احنا دلوقتي وصلنا لرؤية عامة ان احنا بنتحرك في نطاق متعلم على سبيل النجاة، والا ستكون هالك، والا ستكون هالك، يعني من لم ينجو فسيهلك، ماشي؟ متعلم على سبيل النجاة المفروض يكون الصورة أوضح، ايه اللي انت تتعلمه على سبيل النجاة، وايه اللي يلزمك ان انت تتعلمه، وايه اللي يقدم وايه اللي يؤخر، هنخلي الكلام ده هامش كلام معانا ان شاء الله بعد كده، لكن عشان نبدأ في الكتاب وما نبقاش الدرس كله من خارج الكتاب. إن شاء الله الكتاب ثلاثة أصول، شرح الثلاثة أصول للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، إمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب. نقف على ترجمة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، مجدد القرن الثاني عشر الهجري، تقريبا بلا خلاف بين أهل العلم المعتبرين أنه مجدد القرن الثاني عشر الهجري، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث على رأس قرن، على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، من يجدد لهذه الأمة دينها. والحديث طبعا في خلاف بين أهل العلم، هو يلزم يكون واحد وممكن يكون مجموعة، مش ده الموضوع. لكن مما لا شك فيه أن الإمام محمد بن عبد الوهاب، يعني في غيره ممكن يكون في كلام، وكلام ده كان مجدد ولا مش مجدد، لا، الإمام محمد بن عبد الوهاب مما لا شك فيه أنه كان مجدد القرن الثاني عشر الهجري، الثاني عشر الهجري. هنقف على ترجمة صغيرة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عملها محقق كتاب تيسير عزيز الحميد، اللي هو الشيخ أسامة بن عطا العتيب. هنقف على ترجمة بسيطة، والإخوة تكتب الخطوط العريضة للموضوع. يعني نعود نفسنا دايما كده، الجماعة الأجانب دلوقتي بيعملوا حاجة كده في آخر كل إيه، في آخر كل محاضرة يقول لك إيه، يعني إيه كلمة إنجليزية أنا زودها، تيك مسج، أو تيك مسج تو هوم، يقول لك خد رسالة للبيت، تكون محاضرة طويلة مش عايزك تخرج في الآخر مستمز ومزاجك حلو وبتمزمز كده وخلاص، لا، لازم تبقى خرجت الفايدة، نقاط رئيسية. دايما عود نفسك كده، ما تطلعش من الدرس والدنيا سايحة في دماغك، لا، لازم تبقى خارج برسالة، في حاجة انت خرجت بيها من الدرس ده، غير المعاني القلبية وحضور الدرس العلم والأجر والمسائل دي كلها، دي مسائل منتهية، لكن دايما لازم يبقى عندك ايه، في حاجة انت خدتها وانت خارج. فاحنا هنمر على ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سريعا. انا اخترت الترجمة ديت لانها مش مطولة قوي ولا مختصرة، ونعرف بس هو اتولد سنة كام، توفي سنة كام، ما ينفعش ما نعرفش المسائل دي، ما ينفعش خالص، يعني اولاده، تلاميذه، شيوخه، سلسله كده، سلسله الاحداث العظيمه اللي حصلت في حياته، وبعد كده انت عايز تقرا عنه اقرا، لكن ما يسعكش ان انت تفوت حاجه زي دي. فبنقول شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب هو شيخ الاسلام والعلامه الهمام والمجدد لمن درس من معالم دين الاسلام الامام ابو الحسين محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن احمد ابن راشد الوهيبي التميمي. الوهيبي التميمي هو من قبيلة تميم، من قبيلة تميم. يبقى احنا بنقول الإمام محمد بن عبد الوهاب من قبيلة تميم. في حديث روي عن قبيلة تميم نعرفه، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال، بنو تميم هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا، هذه صدقات قومنا. ده مدح تاني من النبي صلى الله عليه وسلم، هو ينسب نفسه ليه. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ده تزكية تانية ليه. يبقى ثلاث حاجات سمعهم سيدنا أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أزال أحب بني تميم منذ أن سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. إن هم أشد أمتي على الدجال، إن هم من ولد بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه صدقات قومنا. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليهم، وكفى بذلك شرفا. فبنو تميم دولا منهم دي قبيلة الإمام محمد ابن عبد الوهاب. ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب سنة 15 و100 بعد الألف، 15 عام 15 و100 بعد الألف، 1115، مساش التاريخ ده، 1115، ماشي الحال. توفي امتى؟ هنقول في الألف. حتى عارف توفي امتى طيب؟ وست 206 كده، كام سنة؟ كام سنة هجري؟ تقريبا حوالي 90، تقريبا حوالي 90 او 91. طيب، ولد في العيينة، وهي بلدة قريبة من مدينة الرياض. ولد في العيينة، هي شمال غرب الرياض العيينة. بيقول: نشأ في حجر والده الشيخ عبد الوهاب، وكان فقيها قاضيا، فتعلم من والده بعض العلوم الشرعية، حفظ القرآن الكريم، ولما يبلغ العاشرة من عمره وقدمه أبوه للصلاة بالناس جماعة وهو في الثانية عشرة من عمره وتزوج في تلك السنة. حلو دي تعجب الإخوة. تزوج في تلك السنة ومتزوج أول زواج وهو عنده 12 سنة. أول زيجة وهو عنده 12 سنة. عشان اللي دوشين 12 سنة. عشان اللي دوشين دماغنا في سن الزواج دول. قلبين دماغنا في سن الزواج إن هو مش عارف أقل من إيه من ذكور الإناث عشان ما تحملش خطاب الذكور. أو الراجل اتجوز وعنده 12 سنة وخلف الدنيا زي الفل. إيه المشكلة يعني؟ وكان متابرا على طلب العلم فدرس على والده في الفقه الحنبلي وفي التفسير والحديث والعقيدة. عايزين نمر كده على المراحل العامة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نقول هو ولد 1115 في قرية العيينة، دي قرية كده جنب الرياض. أول من طلب على يد أبوه هو الشيخ عبد الوهاب حفظ القرآن دون عشرة، تزوج وهو في الثانية عشرة من عمره ماشي الحال، وبعد كده رحل ليقول حمله الشوق إلى حج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج والنهل من علوم علماء الحرمين الشريفين. فذهب في بداية رحلته إلى مكة وحج بيت الله الحرام والتقى بعلماء مكة. أول رحلة لي في طلب العلم من العيينة كانت لمكة إلى بلاد الحرمين. بيقول التقى بعلماء مكة وعندما رحل إلى المدينة فكان ممن لقيهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل سيف والشيخ المحدث محمد حياة السندي. يعني الاسمين دول من الأسماء المفروض ما تتنسيش لأن دول يعتبروا من أكبر شيوخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لك أن تدخل من باب الرجل دوت من ثمرات هذين الرجلين، من ثمرات هذين الرجلين. احنا لما نيجي نقول مثلا الشيخ ابن سيمين ونقول ان الشيخ ابن سيمين ده ثمره من ثمرات الشيخ السعدي، تعرف حجم الشيخ السعدي قد ايه؟ انت تعرف ان الشيخ السعدي ده كان حاجه يعني ايه، كان حاجه عظيمه. يعني نقول الشيخ ابن سيمين وما ادراك ما الشيخ ابن سيمين ده من ثمرات الشيخ السعدي. يبقى انت ساعتها لو ما تعرفش الشيخ السعدي كفايه ان انا اقول لك كده، واخد بالك؟ لما نقول ان شيوخه اكتر شيخين اثروا في شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب هو وهم هذين الشيخين اللي هو الشيخ عبد الله بن ابراهيم آل سيف، الشيخ عبد الله بن ابراهيم، والشيخ المحدث محمد حياة السندي. يقول والتقى بغيرهما في الحرمين ثم رجع الى بلد. دي اول كانت الاول رحله في طلب العلم. وبعد كده شد الرحال لطلب العلم فرحل الى العراق. رحل الى العراق ويقول وكان غالب استفادته في البصره حيث نزل عند الشيخ محمد المجموعي. بيقول وذكر حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن جده ألف كتاب التوحيد في البصرة. مين عبد الرحمن بن حسن؟ هو مين؟
ابن محمد
بن عبد الله. يعني هو مين عامل إيه يعني؟ مشهور بإيه يعني عبد الرحمن بن حسن ده؟ فتح المجيد. فتح المجيد أشهر كتاب يعني كتاب لربنا كتب له القبول من شروح كتاب التوحيد هو كتاب فتح المجيد اللي هو مدرس في المرحلة الأولى هنا في المنطقة. ماشي. ده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بيقول ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب صنف كتاب التوحيد في البصره في الرحله ديت اللي راح فيها للعراق. وهو راح الاول رحله لبلاد الحرمين قابل هذين الشيخين وبعد كده رحل وغيرهم طبعا، وبعد كده رحل رجع لبلده وبعد كده رحل الى العراق. ويقال حفيده بيقول انه الف كتاب التوحيد في البصره. بيقول لما رجع من رحلته في طلب العلم اللي هي رحله العراق ديت انتقل والده واسرته الى حريملاء وهي بلدة قريبة من مدينة الرياض. يبقى كان في العينة انتقل إلى حريملاء مع أسرته، أسرته كلها انتقلت فانتقل إلى حريملاء وهي بلدة قريبة من مدينة الرياض. إخوة ما تملش يعني إحنا في ناس بتقعد تقرأ بالساعتين ثلاثة في سيرة أبو تريكة ومش عارف مين وبتاع واخد بالك وما بيملش وما بيزهقش. ليه؟ لأنه بيحب واخد بالك. بتعجب أنا من الشيخ أبو إسحاق يعني احد المقربين ليه كان بيقول ان هو لما بيقعد في المكتبه بتاعته يعني بيحس ان هو عايش مع ابن كثير وشعبه وفلان وكذلك من المصنفين. هو بيحب الناس دي ممكن يعيش معاهم بالساعات الطوال بالايام. يعني حتى الاخوه عنده في المسجد بيقولوا الشيخ يعني كان في المكتبه ساعات كان ما يلاقوش يطلع لصلاه الجماعه. فالاخوه كانت بتستغرب فكانوا بيلاقوه نايم يعني بيخش يلاقوه نايم في الايه في المكتبه لانه يعني كان ممكن يقعد ايام ما ينامش قاعد مع الناس دي. دي مسألة ان انت دايما حابة شيئا بذل له. اكتر حاجة تخليك تمشي في طريق ان انت تحبه. انت ممكن تمشي في اي طريق وانت كارهه بس مش هتمشي كويس. مش هيبقى فيه قوة في السير. انما لو قلبك تعلق بحاجه هتمشي بقى بقوه جدا. فحاول تستحس نفسك على المساله دي، تحفز نفسك على المساله دي. شفنا شيخ شفنا الامام علي بيقول ايه في الحديث، بيقول وطلب العلم دين يدان به. لازم تحب طلب العلم، بص بقى عندك شغف كده يعني، تبقى دايما تسمع. طب انت مش كده اصلا، انت يعني جاي بالزق وواحد جايبك ومتفقين وجايب مجرجرك على المواصلات، مش مشكله. واخد بالك؟ العلم بالتعلم، ماشي، العلم بالتعلم. المساله هتاتي بالمجاهده، المساله هتاتي بالمجاهده. طب الناس دي حقيقي انا مش بحبهم الحب دوت يعني فعلا انا لما اقعد مع نفسي مش انا ممكن مش اقدر اقرا عنه ساعه ولا هزهق وهقوم. لا، احمل نفسك على المساله دي، ماشي. طيب بنقول انه رحل بعد ذلك الى حريمداء، وهي بلده وبالذات يعني رجل كشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب له فضل عليه، يعني له فضل على كل من اتى بعده. رجل جد الله عز وجل به المله بعد ان كادت ان تندرس. ولما نقرا بقى مش عايزين نتوسع، لكن لما تقرا في حال الجزيره العربيه اللي هي محل نزول الوحي قبل دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب، تقول سبحان الله كادت ان الشريعه ان تندرس فعلا، يعني لولا ان بعث الله عز وجل هذا الرجل ليجدد لها دينها فعلا. كانت انتشار القبور بشكل خطير جدا، مساله عباده الاشجار والطواف حوالين الحجر كذا وحجر كذا، ما كنت كل مترين تلاقي شجره بيتبركوا بيها وقبر بيلفوا حواليه، وكانت حاجه الله المستعان. يعني كانت الجزيره العربيه كانت أسوأ حالا من الجماليه يا شيخ ولا المنزله بقى. في بلد اليمن اللي هناك ديت يقول عندهم المنزله 99 قبر، كان مصلوم قبر وكانوا الحج عندهم. فلك ان تتخيل ان الجزيره العربيه اللي هي موطن الوحي كادت ان تصل لهذه الدرجه. خلي بالك ده دي مساله في منتهى خطوره. ده الناس دلوقتي لما تيجي تحتج عليه كذا يقول لك ده في السعوديه بيعملوا كذا. هو مترسخ في ذهنه كده، اي حاجه بتحصل هناك ده الدين ايا كان بقى هو ايه. اي حاجه بتحصل في موطن الوحي هو ده الدين. فلكن انت تتخيل ان موطن الوحي كان وصل للمرحله دي. فالراجل ده فعلا له فضل على كل مسلم اتى بعده، جدد لهذه الامه دينها. فانتقل الى حريملاء مع اسرته. ويقول وكان رحمه الله ذكيا فطنا مثابرا في طلب العلم والدعوة إلى الله، جريئا وشجاعا في قول الحق ورد الباطل. وقد استفاد من بعض العلماء الذين تعلم منهم، وبيأكد على مسألة إن هو أكثر استفادته كانت من الشيخ محمد الحياد السندي والشيخ عبد الله بن إبراهيم آل السيف اللي هم التقى بهم في المدينة في رحلته إلى بلاد الحرمين في رحلة الحج. في رحلة الحق بيقول كان ينكر البدع بشدة، وقد ظهرت جرأته في إنكار البدع، ودي بدأت تثير عنده مشاكل وبدأ تحصل تعمل له مشاكل كتير. فأوذي فأمره أبوه أن يخفف من نشاط. أوذي فأمره أبوه أن يخفف من نشاط، يعني عاطفة الأبوة وخايف عليه، فأمر أنه هو يخفف من نشاطه. فلما توفي والده رحمه الله واصل الدعوة وبدأ يناصح الناس ويعلمهم، فين هو دلوقتي؟ في حرملاء، وينكر على المفسدين في الأرض من الفساق وأهل البدع، حتى اجتمع بعض المفسدين في حرملاء على قتله وتسوروا بيته، ففطن له بعض الناس ونهروا هذا المتسلق الذي أراد الفتك بالشيخ. ونصح الشيخ بالخروج من حرملاء فخرج منها إلى العيين، رجع ثاني إلى بلده أصله. ماشي الحال؟ يبقى هو تعرض لمحاولة اغتيال في حريملاء فرجع تاني إلى العيينة اللي هي بلده الأصلية. وهذا كان سنة 55 بعد 1155، هو كان عنده 5 سنة 40 سنة لما رجع تاني العيينة وهو عنده إيه 40 سنة. فالتقى بأمير العيينة عثمان في ذلك الوقت، أمير العيينة اللي هي مسقط رأسه، عثمان بن معمر، فدعاه لتطبيق الشريعة والدعوة إلى التوحيد، ووعده بالنصر والتمكين كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. فقبل ابن معمر نصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فبدأ الشيخ بمؤازرة من ابن معمر بهدم الأشجار المعظمة عندهم وهدم القباب والقبور وإنكار المنكرات وإقامة الحدود، وإقامة الحدود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما انتشر أمر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مع أمير العيينة بين أهل نجد، ووصل هذا الأمر إلى حاكم الأحساء سليمان بن محمد بن عريعر وهو من بني خالد، فبدأت الجزيرة على فكرة منطقة نجد يعني التوزيع الجغرافي بتاعها كان عجيب جدا. كانت مجموعة إمارات، كانت مجموعة إمارات، يعني كان أشبه ما تكون دلوقتي بدول الخليج كده. كانت منطقة السعودية دي كلها كانت بنفس صورة منطقة الخليج دي كده، عزبة وعامل عليها أمير. واخد بالك تلاقي يعني إيه بلد، يعني العيينة دي عليها أمير، دي قرية. بلد ممكن تكون حواليها بقى يتوسع شوية، ياخد قريتين جنبها وبتاع وكلام زي كده، أحساء عليها أمير. الحجاز اللي هي مكة والمدينة كانوا عليها اللي هم الأشرار، غير ذلك ماشي الحال. فكانت التوزيع الجغرافية بتاعتها كانت متناثرة، مش كان عليها أمير واحد أو كانت دولة واحدة، لا ده كانت كل منطقة كان عليها أمير. فحاكم الأحساء سليمان بن محمد بن عريع وهو من بني خالد كتب إلى ابن معمر أمير العيينة يأمره بقتل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فبلغ أمير العيينة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخاف من حاكم الأحساء، بل هو نفسه حاول أنه يتخلص منه، لأنه حس أنه إيه هيثير المشاكل عليه وهيقلب عليه الأمراء المحيطين به. فسبحان الله، يعني اللي يشوف كده سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، زي ما نذكر بقى دعم الأمير محمد بن سعود لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإن ربنا سبحانه وتعالى أكرم دولة سعود ديت اللي هي برضه كانت يدوبك كده على قد الدرعية، وبعد كده بقت واخدة دلوقتي، يعني واخدة نجد كلها، نجد والحجاز كلها بقت في دولة أو في نسف آل سعود. كل ده بفضل أو ببركة دعمهم ونصرتهم لدعوة التوحيد، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يعني الرجل الأولاني دوت محمد اللي هو أمير العيينة اللي هو ابن معمر أمير العيينة، لو كان هو قام بهذا الدور كان زمان دوت في نسبه دلوقتي. لكن سبحان الله، يعني شؤم خوفه من دعوة التوحيد وإنصاته للأمراء المحيطين به، وببركة انصات أمير الدرعية محمد بن سعود لشيخ الإسلام، وببركة تطبيق هذه الدعوة دعوة التوحيد، دعوة يعني دولتهم موجودة حتى الآن، بل وبقية يعني أثر هذه يعني ما بقي من قوة في هذه الدولة حتى الآن ببركة حفاظهم على هذه الدعوة، ببركة حفاظهم على هذه الدعوة، وهتضعف لما يضعفهم هذه الدعوة للأسف. يعني فبنقول ان هو خرج شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب من حريملاء عائدا الى عيينة، فطلب نصرة اميرها، فبدأ في البداية بنصرته، ثم نكص على عقبيه في هذه القضية بعد ان خاف من امير الاحساء. فخرج شيخ الاسلام من العيينة مرة اخرى حتى وصل إلى الدرعية، وكان الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية. فنزل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عند أحد طلابه وهو علي بن عبد الرحمن بن سويلم، فنزل عنده فأكرمه، وصار الناس يتوافدون على الشيخ في منزل ابن سويلم. وجاء الأمير محمد بن سعود إلى بيت ابن سويلم وسلم على الشيخ واستفهمه عن دعوته، فبين له دعوة التوحيد وذكره بالله ورجى أن يكون إماما للمسلمين فيجمع الله له الدين والدنيا ولذريته إن استمسك بهذه العقيدة السلفية. فشرح الله صدر الإمام محمد بن سعود لهذه الدعوة المباركة، فاقتنع بنصرتها وتعاهد على نصرة التوحيد والدعوة إلى الله. ومما يذكر أيضا أن كان من أهم العوامل التي دعت الإمام محمد بن سعود لقبول دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هي زوجة الأمير محمد ابن سعود، يعني ديت من البركات القليلة يعني اللي تجدها لإيه أو من الأمور اللي تذكر في التاريخ في مشورة النساء. يعني حد فاكر موقف تاني؟ يذكر موقف تاني وإيه؟ موقف المسلمة في صلح الحديبية كانت من أحكم ما تكون، وكذلك زوجة الإمام محمد بن سعود كانت من أحكم ما تكون، وهن قلائل طبعا أصحاب أو صاحبات العقول الراجحة كأمثال زوجة الإمام محمد بن سعود أم سلمة، قلائل بين النساء. يقول فتأسست نواة الدولة السعودية الأولى في ذلك اليوم من عام بداية الدولة السعودية الأولى، عشان كانت في دولة سعودية تانية يعتبروا كانت سقطت وقامت، مش هنتعرض لهذه القضية، لكن كانت بداية الدولة السعودية الأولى سنة 1158 الذي اتفق فيه الدولة السعودية اتفق فيه السيف والقلم، سيف الأمير محمد بن سعود وقلم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فبدأوا بالدعوة إلى التوحيد وإرسال الرسائل للناس أجمعين في تلك القرى والمدن المحيطة ببلدة الدرعية، فانتشرت هذه الرسائل وعلمها من علمها. طيب احنا كده مسيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حتى وصل إلى مرحلة التمكين، بنقول إن هو باختصار بنقول إن هو ولد سنة 1115 حفظ القرآن دون العاشرة، أما بالناس وهو في 12 تزوج في هذه السنة، رحل في طلب العلم أول رحلة إلى بلاد الحرمين لقضاء الحج، ولقى هناك أكبر شيخين تتلمذ على يديهما، هو الشيخ محمد حياة السندي والشيخ عبد الله بن إبراهيم آل سيف، شيخ عبد الله بن إبراهيم آل سيف. ثم بعد ذلك عاد إلى موطنه، ثم بعد ذلك رحل إلى العراق، ويذكر تلميذه أو يذكر حفيده عبد الرحمن عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ الإسلام أنه صنف كتاب التوحيد في رحلته إلى العراق في البصرة. ثم بعد ذلك عاد إلى موطنه حيث رحل مع أسرته إلى حريملات، وأخذ يشتد في الإنكار بعد وفاة والده، كاد أن يقتل لشدته في الإنكار، فعاد إلى عيينة وطلب من أميرها أن ينصره، فنصره في البداية، ثم خذله بعد ذلك فرحل من العيينة بدعوته إلى الدرعية، واستنصر أميرها محمد بن سعود، فاتفق على إقامة هذه الدعوة بسيف محمد بن سعود وبقلم ولسان محمد بن عبد الوهاب، بقلم ولسان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وبعد ذلك قامت دولة آل سعود، ومر بقى المراحل الثانية مش ده موضوعنا، فده كده اختصارا المراحل الرئيسية في حياة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. تلاميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أكبر تلاميذه الإمام المجاهد محمد بن سعود، نفسه كان من تلاميذه، وابن الإمام محمد بن سعود اللي هو عبد العزيز ابن محمد ابن سعود، عبد العزيز ابن محمد ابن سعود، وابنه الإمام المجاهد سعود ابن عبد العزيز. كل سعود ده مش بتاع اللي هو اللي كان مش اللي فات، دي كانت في الدولة الأولى، دولة آل سعود دي سقطت وبعدين قام التاني، مش ده سعود اللي موجود اللي هو كان موجود قبل خالد، تعرفين تسلسل الملوك السعودية دلوقتي، يعني كان قبل عبد الله دوت كان في فهد، وقبل فهد كان في خالد، وقبل خالد كان في مين؟ كان في سعود، قبل خالد كان في سعود، وقبل سعود كان عبد العزيز، مش عارف كان في فيصل، وبعدين عبد العزيز ده اللي هو ابوه، اول واحد بعد عبد العزيز هو الاب، كان فيصل وبعدين سعود وبعدين خالد وبعدين فهد وبعدين عبد الله الموت، فمش ده سعود الثاني، مش ده سعود اللي هو الملك القريب ده. بيقولوا ابناء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، يعني كان تلامذة شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب هو محمد بن سعود نفسه وابنه عبد العزيز، وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا أيضا من أهم تلاميذه، اللي هو الشيخ حسين والشيخ علي والشيخ إبراهيم والشيخ عبد الله. مين عبد الله؟ عبد الله والد سليمان صاحب الكتاب ده، أول مصنف في شرح كتاب التوحيد اللي هو تيسير العزيز الحميد، ده أول حلقة في شروحات كتاب التوحيد، تيسير العزيز الحميد، ده بتاع مين؟ بتاع سليمان ابن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، ده كان أول حلقة. ثاني حلقة كانت إيه؟ فتح المجيد، ابن عمه اختصر تيسير العزيز الحميد، ابن عم شيخ الإسلام، ابن عم سليمان ابن عبد الله اللي هو مين؟ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، عبد الرحمن ابن حسن اختصر كتاب ابن عمه، ماشي. الحلقة الثالثة بقى كانت ايه؟ كان اشهر، يعني تعتبروا سلسلة كده ورا بعض. الحلقة الثالثة كانت قرة العين برضو بتاع عبد الرحمن ابن حسن، ماشي. يبقى قرة العين برضو حاشية على كتاب التوحيد. يبقى أبناء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هم خمسة، لكن لما بيذكروا الطلبة بتوعه بيذكروا أربعة، اللي هو حسين وعلي وإبراهيم وعبد الله. حسين وعلي وإبراهيم وعبد الله، ناقص حسن اللي هو أبو عبد الرحمن ابن حسن صاحب فتح المجيد. بجد ما ينفعش ما يبقاش عارفينها. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، أشهر كتاب من شرحات كتاب التوحيد، مصنفه اسمه إيه؟ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، كويس؟ لكن ما بيذكروش والد عبد الرحمن ابن حسن عادة في ترجمة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، لأنه لم يتتلمذ على يد والده، بل كان منشغلا بالتجارة ومات صغيرا، يعني مات شاب صغير، مات شابا صغيرا ولم يتتلمذ على يد والده، كان منشغل بالتجارة وغير ذلك. لكن أعمامه أو إخوانه اللي هو علي وحسين وإبراهيم وعبد الله تتلمذوا على يد أبيه، تتلمذوا على يد أبيه، ماشي الحال. سليمان ده أيضا مات صغيرا، سليمان ابن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد، مات وهو عنده 33 سنة، هو صاحب أول مصنف في أول حلقة من شروحات كتاب التوحيد اللي هو التيسير العزيز الحميد، اللي هو الكتاب اللي أنا بقرأ منه الترجمة ده، ماشي الحال. مات وهو عنده 33 سنة. مين تاني من الناس المعاصرين مات برضه في السن ده كده في الثلاثينات؟ الشيخ حافظ حكم صاحب المعارف، صاحب المعارف لأنه مات في الأربعينات. حافظ حكم مات أيضا في الثلاثينات، ماشي الحال، هو صاحب المعارف، ماشي. من الطرائف يعني من فتح المجيد اللي هو الحسن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، عبد الرحمن ابن حسن توتو، الشيخ عبد الرحمن ابن حسن صاحب فتح المجيد، اختصر كتاب ابن عمه اللي هو سليمان ابن عبد الله، مع العلم ان سليمان ابن عبد الله كان اصغر منه سنة ولم يكن له تلمذة على جده. عبد الله ابن سليمان ابن عبد الله لم يكن له تلمذة على جده، اللي هو صاحب تيسير العزيز الحميد، لانه مولود 1200 وجده قلنا ميت سنة كام؟ 1206. عبد الرحمن ابن حسن مولود 1193 فلحق جده، فكان له تلمذة على جده. يعني احنا لما بنذكر تلاميذ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بنذكر ابنائه اللي هم الاربعه اللي هو حسين وعلي وابراهيم وعبد الله، ونذكر من احفاده عبد الرحمن ابن حسن، مع ان ابوه مش من تلاميذ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، لكن حفيده تتلمذ ولحق يتلمذ على ايه؟ على يد شيخ الاسلام محمد بن عبد الله. لكن سبحان الله ربنا يعني كتب القبول الكتاب الاول دوت واختصره ابن عمه في فتح المجيد، اختصره في فتح المجيد، ماشي. اصل كتاب التوحيد ده يعني كتاب لازم نكون عارفين عنه معلومات عامه على الاقل يعني حد ما ندرسه، ماشي. يبقى دي بنقول اهم تلامذه، هؤلاء هم اهم تلاميذ شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب. وبعد كده بدأت سلسلة حروب على دعوة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، درسنا احنا بعضها بقى في التاريخ. محمد علي والقضاء على الدعوة الوهابية، ومن أهم إنجازات محمد علي وإبراهيم باشا القضاء على الدعوة الوهابية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فاحنا مش هنتعرض للمسألة ديت لأنها مش قضيتنا، احنا عايزين نعرف المعالم الرئيسية في دعوة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب إلى أن توفي أوائل سنة 1206 وعمره كام؟ 91 سنة. ده كده هو عنده 91 سنة. دي كانت نبذة مختصرة عن ترجمة شيخ الإسلام أو من ترجمة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب صاحب 3 فصول كتاب إن شاء الله هيدرس، وصاحب غيرها من المصنفات التي جدل بها هذه الشريعة، صاحب الكتاب المرصود للتدريس. بعد ذلك نقف على كتاب الثلاثة أصول، كتاب الثلاثة أصول تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. بحب أنا في مسألة المذاكرة أو التدريس، إحنا نهيكل الكتاب، نحط طريقة الإخوة تذاكر بها الكتاب. مش عايزين الإخوة تطلع بمعلومات عامة وثقافة عامة. الكتاب المرصود للمذاكرة انت هتخرج بثقافة عامة من الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. لكن الكتاب المرصود للمدرسة عايزين الإخوة تخرج مستفيدة منه أقصى لأقصى درجة من الاستفادة. عود نفسك دايما في مذاكرتك دايما تدور على العمود الفقري للكتاب. ابحث عن الايه؟ السكيلتو. الهيكل العظمي للكتاب. الهيكل العظمي للكتاب. دور عليه. الجماعة الأطباء بتلاقيهم محترفين جدا في المسألة دي. يعني دايما بتلاقي عندهم في المذاكرة بتاعتهم تلاقي عندهم الدنيا قد كده زحمة وبعدين في الآخر مطالب منه هو يذاكرها في ايه؟ في 24 ساعة في 48 ساعة. فتلاقي محترف في المسألة دي. لون الأصفر وتلاقي ايه؟ عامل لك الهيكل العظمي وخلص الموضوع ده كله في ايه؟ في حاجات نقط صغيره كده بس لما بيشوف النقط الصغيره بيفكر لك ايه الموضوع. تمام. في مذاكرتك لازم تتعود على المساله دي، ترتب دماغك عشان تستطيع ان انت تستدعي المعلومه، تستطيع انك تستدعي المعلومه. لما بتحط المعلومه صح لو عندك وحدات الادخال مظبوطه هيبقى وحدات البحث عندك مظبوطه. تاني، وحدات الادخال عندك لو مظبوطة هيبقى وحدات البحث عندك مظبوطة. البعض بيتعامل مع المعلومات زي ومع الذاكرة زي اللي بيتعامل مع غرفة مظلمة. لا معلومة يقوم فاتح الباب ورميها في الأوضة وقافل، واخد بالك؟ المعلومة التانية جت بيقوم فاتح وقافل ورامي وقافل. تكلموا عن موضوع معين، عن مسألة معينة، عن قضية معينة، فيقول لك الموضوع ده أنا شفته قبل كده، عدى عليا، واخد بالك؟ يعني مسألة طهارة مش عارف كذا، طهارة الجلود بالدباب، الكلمة دي عدت على ودني وسمعتها ويمكن سمع وفيها خلاف، واخد بالك؟ أنا عارف إن فيها خلاف، جزاك الله خير، واخد بالك؟ إيه المشكلة عند الشخص دوت؟ زي ما بقول لك كده، هيو عدت عليه وسمع الموضوع ويمكن ذاكره وقراه وسمعه في درس وقرا التفصيل فيه، وقام جاي رميه في قلب الأوضة المظلمة دي، فتدور بقى فبيحس بالإحساس اللي بقول لك عليه ده، يقوم فاتح الأوضة يلاقي الدنيا ضلمة، يخش بقى هو وظروفه، يمد إيده وطلع بقى إيه؟ طلع كتاب طهارة. يدخل مسألة في الطهارة على مسألة في الصلاة، مسألة أصول تلاقي داخلة في التفسير، تلاقي الدنيا إيه مش واضحة بالنسبة له. بخلاف واحد بيتعامل مع الذاكرة ديت زي الإدراج بتاعة الدولاب كده بالظبط، عامل الدرج الفلاني دوت لكذا، وممكن دي تستغرق معاه وقت في ترتيب المعلومات في واحد في مسألة الإدخال. مسألة الإدخال عنده بطيئة شوية، واخد بالك؟ لكن زي ما بقول لك هو مهتم بوحدات الإدخال عشان لما بيجي يستدعي المعلومة دي، عشان مسألة البحث عنده تبقى حاضره معاه في الايه؟ في فيما بعد. تمام. فانا بقول للاخوه دايما دايما وانت خارج من الكتاب لازم يبقى ليك معاه صفحه كده او ورقه، اي كتاب انت هتذاكره، اي كتاب انت هتذاكره، اي كان حتى طبعا احنا بنقول ان الكتب او طلب علم الشرح يبقى انا كلام في هذه القضايا على هامش الايه؟ على هامش الكتاب اللي احنا بندرسه. لكن عموما يعني اي كتاب انت بتتدارسه او بتدرسه سواء كان كتاب من الكتب الامهات الاصول اللي عندك اللي انت مطالب ان انت تدرسها دراسه جيده، او من الكتب اللي انت هتمر عليها مرور الكرام تقف على بعض المعلومات وتمرر لبعض الاخر، اي كتاب لازم تخرج منه في الاخر بورقه بملخص الى غير ذلك. ماشي الحال؟ اللي احنا بنقول عليه الهيكل العظمي للموضوع. لو كان كتاب من الكتب اللي انت هتدرسها يبقى لابد ان انت تخرج في الاخر بملخص لهذا الكتاب او بالعمود الفقري للكتاب ده. لو كان كتاب اللي انت بتمر عليه مرور الكرام المسائل الجديده اللي هي اول مره عينك تعدي عليها دي حطها على اول جده في الكتاب او على اول صفحه في الكتاب، عشان وانت بعد كده لما تيجي تعمل سيرش مساله كده والله عدت عليا واستغرقت منك وقت وضيعت فيها مجهود، لكن عايز تجيبها بقى تروح تقف قدام المكتبه بتاعتك، طب يا رب دي كانت فين؟ ديت كانت عقيده ولا دي كانت قابلتني مثلا كانت فائدة كده استطرت فيها شيخ الإسلام ابن القيم وهو بيتكلم في الرقائق أن جاي حاططها وهي مسألة أصولية ولا هو كانت أنت معايا؟ فإحنا بنقول نرتب معلومات. فإحنا بنقول كتاب كتاب الثلاثة أصول له أكثر من شرح، قلنا هنقف مع شرح الشيخ العثيمين، لكن أنا وجدت الشرح للشيخ صالح الفوزان وجدته حاطط عمود فقري للكتاب موزع كتاب توزيع جيد. هو بيقول الكتاب بيتضمن نكتب بس الهيكل العظمي دوت للكتاب او العمود الفقري للكتاب، بنقول الكتاب بيتضمن اربع رسائل وخاتمه، اربع رسائل وخاتمه، اربع رسائل وخاتمه. الرساله الاولى المسائل الاربع التي تضمنتها سوره العصر، المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر. الرسالة الثانية: ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها. يجب على المسلم تعلمها والعمل بها. ودي هتبدأ من قول المصنف: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. ماشي؟ عشان احنا بنذاكر انا ما بقاش حريص في الكتاب المرصود للمذاكرة، والإخوة تنتبه للنقطة دي، مش حريص في الكتاب المرصود للمذاكرة أو للمدارسة على مسألة حشو الكتاب بتعليقات وفوائد وكلام من ده، قد ما أكون حريص على أن الأخ يتقن الكتاب اللي هو درسه. كثير من الدروس للأسف يعني بنحضر الدرس، بيبقى طبعا الدروس المفتوحة اللي هي غير معلومة الأجل، يعني الدرس بيبدأ في ثلاثة أصول، ممكن يقعد سنة أو سنتين في ثلاثة أصول غير معلومة الأجل، وبيبقى كل محور الدرس على أننا ناخد كلمة من ثلاثة أصول، وبعدين نجيب الشواهد بتاعتها من المعارج، ونجيب الشواهد بتاعتها من كتب السنن، ونجيب الشواهد بتاعتها وتعليقات من كلام ابن القيم، وتعليقات من كلام كذا، وتعليقات من كلام كذا. بص لاي ثلاثة أصول عندي بقى كتاب قد كده في الآخر، لكن في نهاية الأمر أنا درست كتاب إيه؟ يعني أنا لما أجي أقف وقت من الأوقات، وده لازم أعلم نفسي المسألة دي، إن أنا من حين لآخر أقف وحاسب على اللي فات. لما أجي أقف أقول أنا الفترة اللي فاتت ديت أنا درست إيه وخلصت إيه؟ لما اجي اقف اقول انا خلصت الثلاثة اصول ولا لا؟ للاسف صلب الكتاب نفسه لو جيت اختبرك فيها الاقيه ضايع. انت بس صلب شويه الخطوط الزرقاء والبتاع والكتاب تخن والمسائل بقت بالشكل ده، لكن صلب الكتاب نفسه مش موجود معاك. في حين هو ده اللي كان المرصود للتدريس. لا، انا كان في خلال السنتين اللي هاخد فيهم الثلاثة اصول او السنه اللي هاخد فيها الثلاثة اصول ديت، انا كان ممكن اخد الثلاثة اصول واختبر اختبر فيه، تمام، ثم بعد ذلك انتقل الى مرحلة اعلى وتختبر فيها، ثم الى مرحلة اعلى. يعني الكتب اللي انت حشيتها على الثلاثة اصول كان ممكن تاخدها بطريقة متدربة. ماشي الحال؟ وده الصح. يبقى اصدنا في الكتاب ان احنا نتقن الكتاب نفسه، اصدنا في الكتاب نتقن الكتاب نفسه، وحذاري فعلا من هذه الطريقة العرضية في المذاكرة. الطريقة العرضية في المذاكرة ما تسمرش حقيقة، ولا الوقت بتاعنا بيسمح لها، ولا الزمن بتاعنا ده زمن الطريقة العرضية اللي هي احنا كل كلمة هتقف معاها وقفات طويلة وإلى آخره. الناس أوقاتها بقت ضيقة، الدروس أوقاتها بقت ضيقة. لابد من مسألة المرحلية، يعني في خلال كذا زي ما اتفقنا ثلاثة أصول 10 محاضرات ل 12 محاضرة، اللي هي الترم الأول يخلص ثلاثة أصول تبقى متقن الثلاثة أصول، لو فيها مشكلة تتحل يبقى انت متقن الثلاثة أصول وجاهز ان انت تخش للكتاب اللي بعده، المرحلة التالية للثلاثة أصول، مش ان انت حطيت المرحلة التالية على المرحلة الأولانية وحشيتها على الهامش وخرجت صفر اليدين. ولما نيجي نختبرك في الآخر نحط امتحان صغير على الثلاثة أصول مش على الحاشية اللي انت حطيتها، هنلاقي تحصيلك فيها ما يتجاوزش 50% على أحسن الايه، على أحسن الأحوال. مش عايزين الصورة دي. ماشي الحال؟ طيب، فاحنا بنذاكر الكتاب مع بعض وبنشوف لو في غوامض مفكاه، لو في اماكن تحتاج الاستطراد عشان تقدر تنتقل للمرحله اللي بعدها هنستطرد فيه، ما دون ذلك هنمر عليه. طيب، احنا قلنا الرساله الثانيه اللي هي ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها، اللي هي من اول قول المصنف. دي الرساله الثانيه هتبدا معانا من اول قول المصنف: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. ماشي الحال؟ الثلاث مسائل اللي بذكرها اللي هي المسألة الأولى: لما خلقنا؟ لتحقيق التوحيد. الثلاث مسائل اللي في الرسالة الثانية: لما خلقنا؟ لتحقيق التوحيد. المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. المسألة الثالثة: الولاء والبراء. يبقى دي كده الرسالة الثانية خلص. الرسالة الثانية في كتاب الثلاثة أصول. الرسالة الثانية في كتاب الثلاثة أصول. الرسالة
الثالثة.
الرسالة الثانية قلنا ثلاث مسائل: اعلم، شيخ الإسلام بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. في ثلاث مسائل فهيبدأ معنا الرسالة الثانية في الجزء الثاني من الكتاب، ونقسم الكتاب كده الأجزاء الثلاثة فصول. هتبدأ معنا من أول هذه المقولة، من أول قول شيخ الإسلام: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بها. ثلاث مسائل ديت اللي هي لماذا خلقنا، المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به، المسألة الثالثة الولاء والبراء. المسألة الثالثة الولاء والبراء، ماشي الحال؟ الرسالة الثالثة، الرسالة الثالثة: الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية ملة إبراهيم، ماشي الحال؟ الرسالة الرابعة، ودي بقى صلب الكتاب، يبقى وكأن الرسالة الثلاثة الأولى كانت مقدمة ووضع قواعد عامة، ثم تأتي أو يأتي صلب الكتاب في الرسالة الرابعة اللي هي الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها. الرسالة الرابعة الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، اللي هي معرفة الله، معرفة دين الإسلام، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة الله، معرفة دين الإسلام، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خاتمة، بعد أربع رسائل خاتمة. الخاتمة دي تعتبر استطراد خارجة عن صلب الكتاب، وإلا هو الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبيتكلم على ثلاثة أصول، لكن نظرا لأهميتها ذكرها في نهاية الكتاب. فبيذكر شيخ الإسلام خاتمة في نهاية الكتاب عن الإيمان بالبعث، الحساب والميزان، الإيمان بالرسل، الإيمان بالبعث، الحساب والميزان، الإيمان بالرسل، الكفر بالطاغوت، أنواع الطواغيت. الكفر بالطاغوت، أنواع الطواغيت، خمس مسائل نثرية، خمس مسائل نثرية بيذكرها، وإلا كل مسألة من هذه المسائل هتندرج تحت باب من أبواب التوحيد اللي احنا هناخدها إن شاء الله وإحنا بندرس من الرحمن. فخمس مسائل نثرية بيذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في خاتمة هذا الكتاب. وكده خلص معنا كده كتاب التوحيد، كده احنا خلصنا كتاب التوحيد. لما تخرج في نهاية الكتاب هتلاقي ان هو بيدور حول هذه العناصر الرئيسية، اربع رسائل وخاتمة، اربع رسائل وخاتمة. نبدأ ان شاء الله بالرسالة الاولى. الرسالة الاولى هي كانت ايه؟ يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم. ويشرح الشيخ العثيمين معنى البسملة، ثم يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، هذه المسألة الأولى، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، أو باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه هي الرسالة الأولى، هذه هي الرسالة الأولى، هي القضايا الأربع الرئيسية التي تضمنتها سورة العصر، التي تضمنتها سورة العصر. وحقيقة اللي يطالع الثلاثة أصول يعلم مدى عمق فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن يصدر هذه الرسالة أو هذا الأصل اللي بيعده تلاميذه من بعده هو الأصل الذي لابد أن يبدأ به كل موحد في دراسته، يعلم مدى عمق فقه وفهم هذا الرجل أن يصدر هذه الرسالة بهذه القضية، القضايا الأربع التي تضمنتها تحقيق، التي تضمنتها سورة العصر. هذه القضايا الأربع بتحل مشكلة التوازن في القضية في الشخصية المسلمة، التوازن في الشخصية المسلمة. نحن كسلفيون حجر الزاوية والركن الركين عندنا في قضية التغيير هو أنت، هو الفرد المسلم، هو تكوين الشخصية المسلمة المتزنة، هو أمر في غاية الصعوبة، فدونه نقل الجبال من أماكنها. حقيقة تكوين الشخصية المسلمة المتزنة أصعب ما يكون، وهذه هي التي ضمنتها سورة العصر، وهذه هي التي صدر بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته الثلاثة أصول. قضية التوازن بين العلم وقدم العلم والعمل والدعوة لله عز وجل، ثم بعد ذلك الصبر على كل واحدة من هذه الثلاث، بل والصبر على هذا التوازن، أعيد، الصبر على كل واحدة من هذه الثلاث بل والصبر على هذا التوازن، على هذا التوازن. اللي هيبص هينظر في شخصيات الملتزمين، حتى في شخصيات نحن، هيجد هذه النتوءات العجيبة في تكوين الشخصية المسلمة، هيجد هذه النتوءات العجيبة في هذه الشخصية المسلمة. هيرى بيننا من يرى المنكر ولا ينكره، وقد خرج لتوه من درس علم يطالع فيه مثلا كتب الأصول وكتب الاعتقاد وكتب كذا وكتب كذا، بل قد يكون من المتعمقين، قد يكون قد تعمق في دراسة هذه الكتب، ثم إذا خرج إلى الشارع تجد يرى المنكر فلا ينكره، يرى المنكر فلا ينكره. مش هنقول إن هو ما بيشاركش في الدعوة إلى الله عز وجل، لا، ده بيرى المنكرات أمامه صباح مساء ولا يشارك في إنكار هذه المنكرات. على الجانب الآخر هنجد في صفوف الملتزمين أو في صفوف أبناء الصحوة من نحن بنقوله دلوقتي دوت نقد لينا إحنا الأول، مش بننتقد عشان محدش يزهد ذهنه لحد بعين، إحنا بننتقد نفسنا، لازم ننتقد نفسنا عشان نحسن من أنفسنا. فهنرى في صفوف الصحوة من ينطلق في الدعوة إلى الله عز وجل يمنة ويسرة ويذهب ويجيء، ولا تجد انه قد حقق حتى او اسقط عن نفسه حتى فرض العين، قد اسقط عن نفسه فرض العين. ونرى الطمات الكبار، نشوف الطمات الكبار بقى، يعني لما نبقى في مسجد مثلا سنه، مسجد سنه، مسجد ملتزمين، مسجد المفروض ان غالب الحضور فيه اللي هم الملتزمين، اللي هم بيسموا نفسهم ايه، اللي هو عاده لما يجي يتكلم يقول لك ايه، اصل العوام بيعملوا كذا، واخد بالك، هو بيعد نفسه من الخواص. فللأسف نجد من الطمات الكبار، ممكن نلاقي مسجد غالب الحضور فيه ممن يعد نفسه من الخواص، ونجد مثلا ان الامام يسهو فتسمع بقى اللغط وعدم العجاب في مسألة جبر السهو دوت هيعمل ايه، مسألة السهو ده هيعمل فيه مثلا امن ركعة خمسة مثلا، واخد بالك، وشوف العجب العجاب بقى اللي يحصل، واخد بالك، نسي مثلا التشهد، واسمع بقى الكلام من اخوه مثلا المفروض ان هم محسوبين على الصف الاسلامي منذ سنين، اسمع العجب العجاب. طبعا قضيه في غايه الخطور، ممكن يكون بعضهم له مشاركه في الدعوه. فاحنا بنتكلم على مساله التوازن في تكوين الشخصيه المسلمه، ان هو يسير الى الله عز وجل عبر هذه الانفاق الثلاثه او عبر هذه الطرق الثلاثه، دون ان يقصر في طريق منها، حتى ولو كان سيره فيها ثلاثه سيرا بطيئا، مش مشكلة انك تبقى ماشي ببطء بس ماشي متوازن. طب ده في حواليك اللي عمل شرخ مثلا وجري في احد الجوانب، ومبهور انت بالمسألة دي، واخد بالك، مبهور انت بالمسألة دي، يعني انت سيرة متزنة لن تنكسر حقيقة بالتجربة. لما تسير متزن، لما تمشي الله عز وجل متزن، مش هتنكسر، والطريق الى الله عز وجل طويل. اللي بيتخيل ان هو جري في طريق ما او ان غيره مثلا سبقه لان هو بيحاول يحقق التوازن دوت، يعني لا تلتفت لمثل ذلك. فاحنا بنقول التوازن بين هذه الثلاث، بل والتوازن داخل كل واحدة من هذه الثلاث. احنا بنقول محتاجين ان الاخ يمضي الى الله عز وجل وهو يسعى في رفع الجهل الذي يتأسم الذي يأثم بوقوعه فيه وبإسقاط فرض العين عليه من العين الواجب عليه ويمشي أيضا ويسير في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. لابد أنه يكون له مشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل ولابد أنه هو يكون له حال مع الله عز وجل أن يعلم ويعمل يكون له حال مع الله عز وجل في تربية نفسه في تربية نفسه وإصلاح سلوكه وإصلاح حاله مع الله عز وجل ومع الخلق وأن يدعو لله عز وجل ثم يصبر على هذا الطريق على ما هو عليه. فنقول لابد أن يتزن في هذه الثلاث دون أن ينطلق في جانب ويقصر في جانب آخر. بعد أن يسقط عن نفسه فروض الأعيان في هذا كله يعني فيه بنقول كده يا أخوان زي خطوط حمراء لا ينفعش أنه هو يتعداها لا في العلم ولا في الدعوة ولا في العمل. بعد ذلك تأتي قضية الفروق الفردية. معلش أنا عايز أفك إشكالات في أذهان بعض الإخوة فالقضية دي مهمة جدا. يعني إحنا نقول في فروق فردية بمعنى في أخ متميز علميا ضعيف جدا دعويا حاسس إن هو بيقصر في مسألة الدعوة حاسس إن هو مش هيقدر يدي بيوضع في أماكن دعوية ومش حاسس إن هو قادر يعمل فيها حاجة ماشي الحال وفعلا علميا هو حاسس ان هو متميز دي بنقول ان هي فروق فردية. طب في اخ تاني ممكن يكون حاسس ان هو دعويا ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في قضية الدعوة الى الله ربنا فتح عليه في مسألة الإلقاء كذا كذا لكن علميا مش قادر يحصل ما بيقدرش يقعد ما بيقدرش يذاكر ما بيقدرش يعمل كذا وتجد في هذه الاحيان وفي هذه الاولى تجد بقى اللي يقول لك طيب سيدنا خالد بن الوليد كان مجاهد وما كانش بيحفظ كذا من القرآن وفلان من الصحابة كان بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وما كانش بيجاهد وفلان كان بيعمل كذا وما يعملش كذا متفقين على ذلك. نقول مسألة الفروق الفردية مسألة مقبولة لكن بعد تخطي الخطوط الحمراء. ايه الخطوط الحمراء ديت اللي هي بنقول في العلم يبقى العلم الواجب اسقاط فرض العين عنك. هنتكلم على فرض العين في العلم ده لما نتكلم احنا قلنا هيبقى معانا هامش كده قضية العلم نتكلم عليه. يبقى في العلم اسقاط فرض العين ماشي الحال وفي الدعوة برضه اسقاط فرض العين ما يسعوش ان هو يرى منكر ويسكت ماشي الحال ما يسعوش ان هو ما يشاركش في الدعوة جملة وتفصيلا عايش حياته كلها ساكت مش هينفع ماشي ما يسعوش ان هو ما يدعوش من يلزمه دعوته وانذر عشيرتك الاقربين فاللي حواليه اهل بيته ده من الفروض عليه في الدعوة يلزمه ان هو يدعوهم ويسقط فرض العين عن نفسه في مسألة تربية نفسه في مسألة العمل الواجب في مسألة العمل الواجب. فما ينفعش مثلا ان هو يكون مقصر في الجماعات ما ينفعش ان هو يكون مقصر في النوافل حتى لان يعني هي ده الحصن اللي حوالين الجماعات بل ما ينفعش حتى ان هو يكون طالب علم ويكون في طريقة سيره الله عز وجل ويكون مقصر مثلا في شيء من القيام بالله شيء مش لازم يكون ان هو يعني مش هيبقوا مش كل الناس هتبقى محمد النواسة ولا كل الناس هتبقى بشر الحافي في العبادة ولا كل الناس هتبقى سفيان الثوري في مسألة التحديث مثلا ولا كل الناس هتبقى خالد بن الوليد في الجهاد لكن كل دول بيجمعهم ان هم لم يتعدوا هذه الخطوط الحمراء. يبقى هذه هي قضية التوازن في تكوين الشخصية المسلمة التوازن في تكوين الشخصية المسلمة. يبقى نسقط بقى اسقاطات عملية يبقى ما ينفعش مثلا اخ في الجامعة كل اللي في دماغه انا ماليش دعوة بمسألة الدعوة دي ما ينفعش انت مشارك في اسم موجود بالفعل في معاصي انت رايح جاي عليه. طب انا مش عارف انكر ومش عارف طب خلاص في غيرك كفاك حتى قضية وضع خطة للدعوة في الجامعة دي فما ينفعش ما تشاركش فيه ما ينفعش تدعى للمشاركة في حاجة زي دي تغيير منكرات واقعة وانت تجزم انها واقعة وانت رايح جاي عليها واخد بالك وانت ما بتشاركش حتى بورقة توزعها ما بتشاركش مع اخوانك في جولة دعوية تلف وبس تكلموا الناس في يوم في اسبوعك كله ان انت رايح جاي طول الاسبوع شايل شنطتك ورايح سكشنك ورايح وراجع ورايح وراجع وشايف المنكرات رايح جاي وما تكلمتش مرة لما يطلب منك انت تتكلم مره تقول اصل انا مساله الدعوه ديت يعني ايه مش لازم مش كل الناس هتبقى دعاه هو لما حدش طلب منك انت كده ما بقتش داعيه احنا بنقول لك ما تضيعش الخط الاحمر لان كده هتضيع انت نفسك هتضيع انت نفسك هتبقى فيك نتوء قد كده حتى لو حصلت من العلم ما حصلت هتكون شخصيه مشوهه هتكون شخصيه مشوهه شخصيه غير متزنه كذلك الأخ اللي ربنا فتح عليه في الدعوة وبيتحرك هنا وهنا ويدعى بعد ذلك لدرس علم أو غيره، وبعدين اللي يجي بعد كده كل رمضان كل رمضان يجي يسألنا مش عارف إيه بيفطر ولا بيفطرش، مش عارف إيه بيعمل زكاة، مش عارف. يا أخي أنت بالك كم سنة ملتزم ده، أنت يعني من كفاية من الأسئلة كان زمانك حفظتها، فضلا عن أن ديت من فروض الأعيان عليك كان لازم تدرسها. ماشي الحال، تلاقيه بيسأل عن حاجات في الأسماء والصفات وحاجات وشبهات بتتقال مثلا في الجامعة ولا غيره، شبهات يعني ما ينفعش ان انت كراجل التزمت بقالك كذا ولا بتاع ولا تعرف يعني سرت في هذا الطريق فترة ولم تحصل ذلك، ما ينفعش ان انت ما تكونش عرفت المسائل دي. فبنقول قضية تحقيق التوازن قضية محورية في منهج التغيير عند السلفيين، قضية محورية في منهج التغيير عند السلفيين. احنا بنقول ان هو ده الحجر، الشخصية المسلمة هي دي الحجر اللي هيكون البنيان. لو كان الحجر دوت متزن مستقيم مساوي متساوي الأطراف، لما تضعه جنب غيره من الأحجار هيكون البنيان بنيان مرصوص فعلا. لكن لما يكون شخصية مشوهة فيها نتوء كده ونتوء كده وراجل علميان وخلاص ملوش دعوة بالدعوة، راجل بقاله كم سنة ساكن في مكان ما ومفيش واحد يوحد ربنا التزم معاه مثلا في المكان اللي هو رايح جاي، ما المسجد اللي بيصلي فيه ما سلمش على حد حتى فيه، ولا عارف مين اللي بيصلي على اليمين ولا على شماله، واحد ملتزم بقاله سنين طوال وما فكرش ان هو يدرس حديث جبريل زي ما احنا قلنا، زي ما احنا هنقول الفرض العين الواجب عليه، ما فكرش انه يدرس الايمان الواجب عليه ولا الحلال والحرام الواجب عليه، حتى الان لم يدرس ذلك، قضيه في منتهى الخطوره. فده يقينا دي شخصيه مشوهة. ده بقى اللي هنشوف منه العجن اللي احنا بنشوفه بقى للاسف في كل منعطف في طريق الدعوه، نلاقي الناس ديت هي اللي بتطلع تعمل مشاكل. اما الشخصيه المتزنه ديت ان شاء الله تكون المشاكل بتاعتها اقل، وان شاء الله هذه الشخصيات لما ترص بجوار بعضيه تكون فعلا كما اراد الله عز وجل كالبنيان المرصوص، تكون كما اراد الله عز وجل كالبنيان المرصوص. فلا بد من التوازن بين هذه القضايا الثلاث، بل لا بد من التوازن داخل كل قضيه من هذه القضايا الثلاث. لا بد ان انت حياتك تكون لا يغيب عنها هذه القضايا الثلاث، انت تكون دائما في طريق رفع الجهل عن نفسك وفي طريقة لتحصيل النجاة، طالب علم على سبيل النجاة. لابد المسألة يكون حاضرة في ذهنك دائما. مش بنقول ان انت ان كل اللي بيحضر في مثلا في درس زي ده ابتداء هيكونوا في وقت من الاوقات مدرسين، مش ده مش مطلوب، عشان الصورة تكون واضحة، مش مطلوب ان كل دول هيكونوا مدرسين، ومش مطلوب ان كل الناس ديت نفسنا الناس كلها فعلا تشارك في ذلك، لكن ده مش هيحصل. سنة ربنا الكونية، مش كل الإمكانيات واحدة، مش كل الإمكانيات واحدة. مش بنقول إن كل اللي بيحضر هيكونوا دعاء الله عز وجل مفوهين وخطباء بارعين، ده برضو مش مطلوب، وإن كنا نرجو إن يكون منهم برضو ناس بهذه الملكات، لكن ديت سنة ربنا سبحانه وتعالى، سنة الله في أرض، إن الملكات متفاوتة وإن الناس بيكمل بعضهم بعضا، الناس بيكمل بعضهم بعضا، وده فائدة التعاون على البر والتقوى، أن الناس بيكمل بعضهم بعضا، ومفيش حد جمع الخير كله، ومفيش حد مفيش في خير خالص، مفيش حد ما عندوش حاجة يقدر يقدمها لدين ربنا، لا كل الناس عندهم ذلك. لكن المقصود أن كل من وجد في حقل الصحوة، كل من سار إلى الله عز وجل لا يسعى إلا أن يسير في هذه الطرق الثلاث. يسير في كيف يسير فيها؟ أن الثلاث نقاط دول يكونوا في ذهني دائما. هو زي ما بنقول ممكن يكون هو متفوق علميا، ممكن يكون متفوق دعويا، ممكن يكون من اهل الليل مثلا ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في قيام الليل وفي الصدقات وفي الصيام وغير ذلك، ومن العباد. احنا محتاجين لدوت، محتاجين للعباد اللي يدعوا لهذه الدعوه ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح بيها، وزي ما احنا محتاجين للي بيطلع على المنابر يدعو الناس، يعني كما كان زي امير هذا الجيش اللي كان اللي راى محمد بن واسع بيشير باصبعه الى السماء، فكان يقول ايه؟ لا اصبع محمد بن واسع عندي في الجيش خير من الف فارس. واخد بالك؟ محمد بن واسع واقف في الجيش عمال يبصبص الى السماء، عمال يدعي وهو رافع صباعه كده، احنا عايزين بقى اصبع محمد بن واسع ده. نفسنا يبقى في وسطنا ناس من العباد اللي هم ربنا فتح عليهم فين بقى كده؟ في قضيه العمل، في قضيه العمل، لكن دون ان يكونوا مقصرين في الايه؟ في العلم والدعوه، وان يكونوا قد تخطوا الخطوط الحمراء في هذا الامر. يبقى هو ماشي برضه في العلم بيحصل على قد ما يقدر، ماشي الحال بيحصل، هو مش هيبقى مش يعني مش هيبقى هو طالب العلم المميز البارع اللي هو يستطيع تأصيل المسائل وغير ذلك، لكن على الأقل هو في سبيله إلى رفع الجهل عن نفسه دائما، وربنا فتح عليه في البال الآخر سواء كان في الدعوة أو في كذا، وكذلك اللي هو ربنا فتح عليه في العلم وغيره. فلا بد من التوازن بين هذه الثلاث على النحو الذي ذكرنا، ثم بعد ذلك التوازن داخل كل واحدة من الثلاثة دي، عشان النتوءات اللي جوه كل واحدة من دي بمعنى إيه؟ حتى قضية العلم جواه نتوءات، جواه نتوءات بمعنى إيه؟ أن البعض للأسف يتعلم ما يحب أو يتعلم ما تهواه نفسه ولا يتعلم ما ينفعه، دي قضية في منتهى الخطورة، مسألة أصبحت شهوة، بيتعلم اللي هو بيحبه، بيتعلم اللي نفسه بتميل إليه وفقط، مش بيتعلم اللي يرضي الله عز وجل عنه، مش بيتعلم اللي يرضي الله عز وجل عنه. وارد ان هو يكون برضه متميز وبارع في احد الجوانب ربنا فتح عليه فيه، لكن دون ان يكون مقصرا في ان يرفع عن نفسه الجهل الذي يأثم وقوعه فيه، ودون ان يكون مقصرا في اسقاط فرض العين عن نفسه. واخد بالك؟ يبقى دي مساله في منتهى خطوره. انا بحب دايما اقرا مع الاخوه جزء في مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي في هذه القضية، لأن بالذات جوه دعوتنا يعني جوه الدعوة السلفية اللي هو غالب الإخوة يعني اللي بتلتزم بتكون لها شغف بمسألة طلب العلم، بتكون لها شغف بمسألة طلب العلم، لكن مسألة الشغف ديت لابد أن تقنن، لابد أن تقنن عشان أو حتى لا ندرس ما نحب وما نهوى وفقط، لا لابد أن ندرس ونتعلم ما ينفعنا الله به وما يريد الله عز وجل منه. هو بيتكلم في كلام طويل جدا، يعني أنصح الإخوة أنها تقرأ مقدمة العلم من كتاب مختصر منهاج القاصدين، لابد الإخوة كلها تقرأ مقدمة في العلم في كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة. هو كان بيتكلم عن العلم الواجب اللي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فرض عين على كل مسلم، بالك طلب العلم فرض على كل مسلم، طلب العلم فرض على كل مسلم ماشي. هو كان بيتكلم ايه العلم الفرض دوت، ايه العلم الفرض ده، هل هو علم التفسير ولا علم كذا ولا علم كذا، هنتعرض للمساله ديت ان شاء الله في لقاء اخر للتفصيل، لكن انا عايز اقف على نقطه النتوءات العلميه اللي هو الاخ اللي بيحب مثلا يدرس مصطلح وفقه، ولو جينا نتكلم معاه في اصول التوحيد، اصول التوحيد اللي هو من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيك، هيكون في زلات وطمات خطيره جدا. لو جينا نتكلم معاه او هو نفسه لو وقع في مساله مثلا من مسائل الطلاق وغيره، واخد بالك لو طلق زوجته يجي يسال، وممكن يسال تلاقيه وقع في طلاق بدعي او غير ذلك، او بيقع في اثم ان هو يخرج زوجته من البيت بعد الطلاق وهي طلقه واحده وفيها رجع من المفروض تعتد في بيتها، وجوه اوساط الملتزمين للاسف، والحاجات اللي زي دي يعني لها النص، محدش عارف اي حاجه عن هذه المسائل فضلا عن غيرها من مسائل البيوع، ونشوف بعض ابناء الصحوه بيقعوا فيها، وبعد ما يحصل وماشي وشغال في البيوع في امر معين من البيوع بقاله سنين، وبعد كده يسمعوا في درس ده ربا، ده كذا ده ربا مثلا، ده انا ما ينفعش ان انا اكون شريك واخد مرتب ثابت، ده ما ينفعش، ده لا يجوز، ده مشكله، واخد بالك ده ايه ده الموضوع ده، احنا بقالنا على كده احنا شركة واحنا وما شاء الله ملتحين بقالنا سنين بالمنظر ده ولحد دلوقتي واول مره اسمعها، واخد بالك، فتجد وممكن يكون له سبق مثلا في المصطلح، له سبق في اللغه، له سبق مثلا في القراءات، واخد بالك، فاحنا نقول حتى داخل كل فرع من هذه الفروع الثلاثه في طريقك الى الله عز وجل العلم والعمل والدعوه لابد ان تتزن داخل كل واحده، والعلم بالذات لابد ان احنا نقف معاه وقفه، لان انا بقول ان ابناء هذه الدعوه بطبيعتهم عندهم شغف في مسألة العلم، فلابد من تقنين هذا الشغف، ان هو يتعلم ما ينفعه الله عز وجل، يتعلم ما يقربه من الله عز وجل، لا يتعلم ما يحبه هو فقط. شوف ابن قدامة بيقول ايه؟ بيقول انت تجد، بيتكلم على بعض من ينتقدهم في هذه القضية. بيقول انت تجد الفقيه يعني احد طلبة العلم المتقدمين يتكلم في الظهار واللعان والزنا والسبت والرمي والرمي، ويفرع التفريعات التي تنضي الظهور فيها أو التي تنضي الظهور فيها، ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص، ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين. يعني تلاقي بعض الإخوة يجي يدرس مثلا الطهارة، مثلا يدرس الفقه، هيبدأ يدرس الفقه، طيب جزاك الله خير هذه من فروض الأعيان عليك، هيبدأ يدرس. أنا بضرب الإخوة هذا المثال لأن أنا للأسف يعني بشوف الإخوة بتتعذب في هذه القضية، هيبتدي يدرس في الطهارة، يبدأ في الطهارة، وبعدين يبدأ في مسألة المياه، وبعدين يقوم داخل على مسألة القلتين، لكنه قاعد في مسألة القلتين ديت شهور طوال، ممكن يقعد سنة في مسألة القلتين. أنا يعني شفت بعض، يعني رأيت بعض إخواننا في مسألة القلتين جمع فيها قرابة 250 صفحة أو 250 حاجة كده، يعني تقرب من مجلد، حوالي 250 تجمعات بس هو اللي مجمعها، قاعد في مسألة القلتين ديت شهور. وبالحديث مع يعني هذا الأخ ومن على شكله دي، تجده مثلا لو عدينا كده، يعني لو تحدثت معه مثلا في بعض مسائل الحيض والنفاس، مش هقول لو تحدثت معه في مسائل يعني الحيض والنفاس آخر أبواب الطهارة، مش هتكلم معنا في الصلاة، مش هتكلم معه في البيوع، مش هتكلم معه في الأقضية مثلا ولا الأطعمة ولا هتكلم معه في النكاح ولا المواريث، لا لا، هتكلم معه برضه في كتاب الطهارة. في آخر كتاب الطهارة هتجد إن تحصيله في هذا الباب صفر، مش 10% ولا بتاع، لكن هو في قضية القلتين أو أحكام المياه ممكن تلاقيه ممكن يكون أعلم من الشيخ العثيمين في هذه القضية، يعني ممكن يكون وصل في التحصيل في المسألة ده إن هو بقى أعلم من الشيخ العثيمين. إيه المبرر من المسألة دي؟ أنت إيه اللي خلاك عملت كده؟ يعني أنت إيه اللي خلاك وقفت دراستك ووقفت نفسك على مسألة واحدة؟ نقرأ حل طلب العلم للشيخ بكر أبو زيد ونشوف مسألة التنمر. التنمر واخد بالك، هو بيحب دايما يثير مسائل في المجالس يظهر بها انه على علم، ماشي الحال، هو قد يقع منه ذلك دون ان يدري، هو مش فاهم، مش واخد باله هو ايه اللي بيعمله دوت، لكن لابد من التنبيه على هذه المسائل. احنا ممكن يقع مننا المسائل دي احنا مش واخدين بالنا، فلابد من مراجعه النوايا، لازم نراجع نوايانا. بتتكلم في المساله دي ليه؟ بتتكلم قدام بعض المشايخ بتسال في المساله دي ليه؟ بتستفيد فعلا ولا عشان انا قريت في كتاب كذا كده عشان تصلنا المعلومة ان قرأت في كتاب كده عشان كده، ولا فعلا بتسأل سؤال المتعلم؟ طب سؤال المتعلم تقرأ في كتب الأدب، كتب أدب العلم يقولك ان سؤال المتعلم دول بيكون سؤال متغاب، ولك حتى لو انت فاهم تغاب ليه؟ عشان تقدر تستفيد من المعلم اقصى درجة من الاستفادة، ما تخشش عليه دخول الملوك، يعني ان قرأت كده في كده هو التفصيل فيها، طب انت عايز ايه؟ طب انت جاي تسأل عن ايه بقى؟ فايه رأيك؟ رأيك ايه بالظبط؟ بلك. فهي القضية فبيقول يفرع التفريعات التي تنضي الظهور، التي تنضي الظهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منه. ممكن هو يعيش عمره كله دون أن يحتاج لمسألة القلتين مرة واحدة، ممكن يعيش عمره كله من غير ما يحتاج أن هو يطبق مسألة القلتين مرة واحدة، واخد بالك، وتمر عليه مسائل كتير جدا يقع فيها في اسم زي الامثله اللي احنا ذكرناها من نكاح وطلاق وبيوع وطهاره وصلاه، ويقع في الاسم لانه هو مقصر في تحصيل العلم الواجب عليه، واخد بالك، ويقع في الاسم في هذه المسائل وهو مضيع الوقت ومضيع العمر في ايه؟ في مدارسه غيرها من المسائل اللي هي دونها اولى منها. فهو ابن قدامه بيذكر هذا المشهد يعني بطريقه رائعه جدا، بيقول تجد ويتكلم في الزهار واللعان ويفرع التفريعات التي تنضي الظهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منه، ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين لأن في إهماله هلاكه، والأول فرض كفاية. ما نقولش إن الناس ما تتكلمش في هذه القضايا، لا، بس مين اللي يتكلم فيها؟ مين اللي يدرسها؟ أسقط عن نفسك فرض الكفاية، تحرك تحرك سليم، تدرج في الطلب، ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، وسيب الحاجات دي اللي يقوم بها، في اللي يقوم بها إن شاء الله. ويقول ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس بالإخلاص والرياء، أو سئل برضو عن علة تركه لمدارسة الإيمان الواجب وما يجب عليه من الأعمال وما لا يجب، وسائل الحلال والحرام من فقه عبادات إلى من تزوج إلى أحكام الأسرة إلى من يتاجر في أحكام البيوع إلى غير ذلك، لو سئل عن ترك ذلك لم يكن له جواب، ما هو ملوش مبرر في المسألة دي. ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والزنا وغيرها أيضا من المسائل اللي هتوسع جدا في المصطلح، وهو زي ما بنقول لسه صفر لديه، لسه ما حفظش جزء عام مثلا، لسه ما عرفش تفسير جزء عام، ولا ما قرأش حتى ما خدش الأوليات في الاعتقاد والفقه والأصول وغير ذلك، ومع ذلك تجده يصحح ويضعف ويتكلم على بعض الأئمة إلى غير ذلك. لو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والزنا لقال فرض كفاية ولقد صدق، ولكن خفى عليه وخفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهل لا تشاغل به؟ يعني احنا هو بيقول فرض كفاية، طب برضو مدرسة الحساب فرض كفاية، والكيمياء فرض كفاية على عموم المسلمين، وباقية العلوم فرض كفاية. بيقول وإنما تبهرج عليه النفوس لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. ثاني المقطع ده بيقول إنما تبهرج عليه النفوس لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب، اللي هو لما يبقى مثلا كبير جدا في الباب دول هو لسه لم يسقط فروض الأعيان. احنا متفقين الاول عشان بس الكلام يكون واضح، احنا متفقين في مسألة الفروق الفردية ديت واردة، اللي هو هيبرع في علم من العلوم او هيتخصص دي مسألة واردة، لكن هتتخصص امتى؟ ما تجيليش انت لسه ملتزم اول امبارح وتقول لي انا هتخصص. بقى هتتخصص ايه؟ ده انت بتقرأ القرآن حتى الان اعجام، انت اصلا على القرآن اعجام فعلا، يعني الاعاجم اخونا مدر ممكن يكون بيفهم اكتر منك في القرآن فعلا. لو احنا سألناك في فاكهة وأبل ولا وقفنا معاك بس على مفردات جزء عامة واخد بالك هنشوف فضايح. طب انت لسه ما انتش عارف تقرأ القرآن، ما انتش عارف تفك ألفاظ القرآن، مش بقول لك أسباب نزوله، لا 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 مش بكلمك على الأخاء، ولا بكلمك على محكمات على ناسخ ومنسوخ في القرآن، ولا بكلمك على آيات أحكام، ولا مش بتكلم على ده خالص. بقول لك انت لسه مش عارف تفك اصلا، ما حفظتش كتاب مثلا في غريب القرآن، لم تحفظ كتابا في غريب القرآن، لم تقف مثلا على أصول الإيمان إجمالا، لم تصل تقف على أصول الإيمان إجمالا، لا تعرف الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية إلى غير ذلك، واخد بالك. ومش المطلوب بس الإجماليات فقط، أنت مطلوب برضو شيء من التفصيل. فأنت لما تبقى أنت بالشكل ده وجاي تقول أنا عايز أتخصص، تتخصص أي تخصص تتحدث عنه، تخصص أنت جاي تتكلم عنه، فدي طبعا مما تبهرج به النفوس. هاي الجملة ديت أنا بحبها جدا من يوم ما قرأتها من سنين، يعني الشيخ ابن قدامة، هذا مما إنما تبهرج عليه النفوس لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. ماشي الحالة. قلنا ما بنقول في قضية العلم لابد من التوازن، في قضية العلم لابد من إسقاط فرض العين في فرض العين عن نفسك، لابد من أن تذهب عن نفسك هذا الجهل الذي تأثم به من وهو بنقول العلم الواجب اختصارا، اللي هو المذكور في حديث جبريل، اللي هو الإيمان الواجب والإسلام. ثم أما بعد، كما ذكرنا لابد من التوازن بين هذه الطرق الثلاثة، العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، فلابد أن يكون لك نصيبا في هذه الثلاثة. ثم بعد ذلك لابد من التوازن داخل كل فرع من هذه الفروع، لابد من التوازن العلمي والتوازن العملي والتوازن الدعوي. ذكرنا طرفا في الحديث عن التوازن العلمي ومسألة التوازن العلمي أيضا من حديث بقية، مسألة التوازن العملي. التوازن العملي بتذكر في قضية التوازن العملي مسألة العمل الدنيوي والعمل الأخروي والشكوى المعتادة والأزمة الحقيقية التي يتشكل منها الجميع، العمل الدنيوي والعمل الأخروي، الكل يدعي أنه يريد أن يعمل دين الله عز وجل. ثم تأتي بعد ذلك المشاغل، تأتي بعد ذلك مشاغل الدنيا، سواء كان طالب كمشاغل بالمذاكرة والكلية والحضور وغير ذلك، وسواء لم يكن طالب انتهى من الدراسة فمطلوب منه أنه يحصل الرزق، ومطلوب منه بعض الالتزامات الاجتماعية والالتزامات المادية وغير ذلك. فخلاصة حل هذه المشكلة اضبط الله رزقك، ده خلاصة حل هذه المشكلة، اضبط الله رزقك. لو صدقت الله عز وجل فعلا ورأى الله عز وجل من قلبك أنك تريد طريق الله عز وجل، اعلم أن الله عز وجل سيسر لك طرقا لا تدري ما هي، سيفتح الله عز وجل عليك أبوابا لم تكن تعمل لها حساب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شبرا. معنى تفرغ لعبادتي مش المقصود معنى العبادة، اللي هو أن يعني من ذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفسير العملي للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته لم يكن معنى ذلك أبدا أن أحد الصحابة مكث في المسجد يتعبد وفقد. حتى أهل الصفة، حتى أهل الصفة لما كانوا في المسجد، حتى أهل الصفة اللي كانوا في المسجد كان يخرج بعضهم ليحمل الحطب على كتفه ويتصدق بالمال الذي يجمعه من ذلك، وتصدق بالمال الذي يجمعه من ذلك. فحتى قضية الجمع بين العمل الدنيوي والعمل لدين الله عز وجل بأنواعه وأشكاله، العمل لدين الله عز وجل أن الواحد يكون له ورد في طلب العلم، يكون له ورد في حضور دروس العلم، يكون له ورد في الدعوة إلى الله عز وجل أيا كان صورة هذه الدعوة، يكون له ورد من القيام والصيام والحفاظ على الصلوات والجماعات وغير ذلك. فبنقول التوازن بين هذا الشق اللي هو العمل الأخروي والعمل الدنيوي اللي هو مسألة تحصيل الرزق، الالتزامات الاجتماعية، الالتزامات المادية وغير ذلك، سواء كان طالب المذاكرة وغير ذلك، حقيقة تحتاج إلى أن تستعين بالله عز وجل وأن تستشعر هذا المعنى. أصدق الله أصدق، لو صدقت الله عز وجل ستيسر لك أبوابا لا تدري من أين هي، تفتح لك أبوابا لن تكن تعمل لا حساب، أمورها تفتح دون أن تدري. ده ابتداء. ثم بعد ذلك أمرنا بالأخذ بالأسباب، فعليك أن تنظم مسألة الاستغلال الأوقات ديت مسألة في منتهى الأهمية، ومسألة الترتيب ما بين الأمرين دولا واحتساب الأمرين أمر في منتهى الأهمية، زي ما ورد عن أبي الدرداء أنه كان يقول إني أحتسب لأمتي خير حصل، كان يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كان بينام ويحتسب هذه النوم. فده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لعباداتي، مش تفرغ لعباداتي المكث في المسجد والصيام وفقط، لا، أن تكون الشغل الشاغل قضيتك اللي انت عايش جواها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه القضية التي تعيش داخلها، ده الإطار اللي انت بتتحرك جواها. فلما بتحصل الرزق، لما بتحصل الرزق بتحصل الرزق حتى تكف نفسك عن أن تمد إليك لبعك، ماشي الحال؟ من باب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، فهذه نوايا يستحضره، فلا يضع نفسه موضع اليد السفلى دائما، فيحصل الرزق بهذه النية، يحصل الرزق بنية أن يفرغ نفسه في وقت آخر للعبادة، وأن لا يشغل ذهنه بقضية المطعم والمأكل والمشرب، كما كان يروى عن الإمام الشافعي أنه كان يقول لا تسألوا من ليس في بيته دقيق، لا تسألوا من ليس في بيته دقيق، ليه؟ دايما ذهنه مشغول، دايما ذهنه مشغول. فكل ديات نوايا يستحضرها الإنسان في قضية تحصيل الرزق، في مسألة المذاكرة، في مسألة أنت هتكون إيه في المجتمع، لابد من استحضار نوايا، عشان مسألة الفصل ما بين العمل الدنيا والعمل الأخروي ده ما ينفعش، هي كلها عمل أخروي، لكن بدرجات، لكن بدرجات. والموفق من وفقه الله عز وجل، ومداخل الشيطان أكثر مما تحصى، لكن لابد من التذكير دائما، مداخل الشيطان كثيرة جدا، اللي بيحب المذاكرة وبيحب نفسه يبقى له وضع في المجتمع، وهو دي مسألة عنده شهوة، دي قضية عنده شهوة فقط، واخد بالك، دائما يتعلل ان هو ما بيحضرش دروس العلم ومقصر في الطلب ومقصر في الدعوة، عشان هو هينصر الإسلام بالمذاكرة وبتاع وكلام زي كده. وعلى الجانب الآخر الأخ اللي ما بيحبش المذاكرة ومش دايما تلاقيه بيسقط وبتاع، فدايما برضه تلاقيه بيتعلل ان هو بيسقط عشان مشغول بطلب العلم، وهو لا ده مشغول بطلب العلم بالشكل اللي المفروض يخليه يسقط، ولا التاني مشغول بالمذاكرة بالشكل اللي يمنعه من ان هو يسقط فروض الاعيان حتى عن نفسه، يسقط فروض الاعيان حتى عن نفسه. فاحنا بنقول ان القضية قضية التوازن داخل مسألة العمل الاخراوي والعمل الدنيوي قضية يطول الحديث فيها، أنصح الإخوة بالقراءة فيها في الكتاب بتاع الشيخ أحمد أبو العلين بتاع سبائك الذهب، الإخوة تقرأ فيها في المسألة ديت، يعني هتلاقي أحسن ما يقال، تلاقي فيها كلام طيب جدا يعني، سبائك الذهب بتاع الشيخ أحمد أبو العلين. أخيرا ونختم مسألة التوازن الدعم، مسألة التوازن الدعم، قضية الدعوة أخواننا ما هياش قضية كده وخلاص، بمعنى دي قضية صلب فيها، وقضية تتعلمها كما تتعلم كل مسائل دينك، قضية تتعلمها كما تتعلم كل مسائل دينك، وبتتعلمها بالممارسة وتتعلمها أيضا بالتنظيم، تقرأ فيها وتتعلمها بالممارسة وبالاحتكاك بمن هو خير منك في هذه القضية. ننصح الاخوه دايما في الجامعه ان هم يشاركوا في الجولات ويروحوا وبتاع. ليه؟ الاخ اللي ما بيقدرش يتكلم ما بيعرفش يتكلم، متربي في بيته ما بيتكلمش مع حد، انطوائي ووائل غير ذلك، لما بيمشي مع اخوه ويتكلم في وسطهم الامور بتختلف وبينتقل نقله الى الامام في هذه القضيه. المقصود قضيه الدعوه في حد ذاتها ما هياش قضيه ان انت تمسك رساله ترميها لواحد وبعدين تسيبه وخلاص وتمشي في تسيبه حاله وتمشي. انت عملت خير طبعا، لكن مطلوب منك اكتر من كده. مش قضيه ان انت توصل طب احنا جالنا امر يعني احنا نختم، فاحنا ان شاء الله نكتفي بذلك، واحنا ان شاء الله كده انتهينا من الرساله الاولى تقريبا. الرساله الاولى من اربع رسائل، احنا قلنا ثلاثه اصول اربع رسائل وخاتمه، انتهينا كده ان شاء الله من الرساله الاولى، وان شاء الله نبدا المره القادمه في الرساله الثانيه من رسائل كتاب ثلاثه الاصول لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.